قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه، وجعل له من إخوانه أصحابا، فاصطفى كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، تعرف على الحق واقتفاه. فأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نبعث يوم أن نلقاه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين المؤمنين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا ومساجدنا وعلمائنا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. ونسأله تعالى أن يعجل بفرجنا وأن يعجل بأمننا وأن يجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعجل بفرج إخواننا في ليبيا، وأن يعجل بفرج إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي لبنان، وأن يعجل فرج إخواننا في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم ما يرضيه عنا وما يختم لنا به حتى نلقاه وهو عنا راض. نلقاه لا ذنب لنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 48 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضي الله عنه وأرضاه، ومع الدرس 11 من سياسة الفاروق في سياسة الدولة. وقلنا إن عمر أمير المؤمنين مدرسة تعلم منها الناس من المسلمين والمؤمنين، حتى من غير المسلمين والمؤمنين تعلموا من أمير المؤمنين عمر كيف يكون الملك نعمة لصاحبه وكيف يصير الملك وبالا على صاحبه. تعلمت من سيرة أمير المؤمنين عمر الدول والأمم، تعلمت منها أي من سيرة أمير المؤمنين عمر المنظمات والمؤسسات الدولية أصول الحكم وقواعد سياسة الدول. فما من أحد سطر حكما أو تشريعا إلا وله أصل في ديننا وله أصل من سيرة أمير المؤمنين عمر. ونحن بدأنا نتكلم عن الحكم وعن الوالي وما هي شروطه وكيف كان يختار أمير المؤمنين عمر الولاة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الصفات التي يتصف بها الوالي ليكون واليا، واليا يرضى الله عز وجل عنه، ليسعد ويسعد أمته، ليعيش في أمان وتعيش أمته في أمان، ليفوز في الآخرة وتفوز أمته أيضا في الآخرة. وتتمة للكلام، لا بد من بيان حق الراعي وحق الوالي وحق الرعية وحق من يتولاهم الوالي، لأن الإسلام لا يقوم إلا على مجموعة من الحقوق. فهناك حتى العلاقة بين العبد وربه تقوم على الحقوق، حق لله وحق للعبد. وإن كان الله عز وجل بعدله ورحمته لا يحتاج أن يلزمه أحد بحق، وإنما ألزم الله نفسه بحق عباده تفضلا ومنة وكرما منه. ففي الصحيح من حديث معاذ بن جبل المعروف لما قال: كنت خلف النبي فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فالعلاقة حتى بين العبد وربه تقوم على الحقوق والواجبات. أيضا العلاقة بين الوالي، بين الراعي، بين الأمير، بين الخليفة، وبين من يقود تقوم على مجموعة من الحقوق. فإذا أدى الوالي الحق الذي له وأدت الرعية الحق الذي عليها سعد الناس وأمنت الأوطان وعاشوا في اطمئنان، وما تجرأ عليهم عدوهم بل ما طمع فيهم عدوهم. لهذا كما قلت نحن في هذه الآونة، لا أقول في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع، نحتاج إلى مراجعة هذه الأحكام الشرعية، نحتاج إلى معرفة ما يجب على الراعي وما يجب على الرعية، لأنه سادت حالة من الفوضى، من التمرد، من الغليان، من التأويل للأحكام، وحدث ما حدث من الفتن، وحدث ما حدث من الفوضى، وحدث ما حدث من ضياع الأمن والأمان. ذلك بسبب بعدنا عن الأحكام الشرعية، بعدنا عن منهجنا الذي به وله نخضع، به وله نخضع ونخضع غيرنا، نسير ويسير معنا غيرنا. فاليوم بإذن الله نتكلم أولا عن حق الوالي. والوالي كما قلت أو كما قال أهل العلم هو من ثبتت ولايته بعهد أو باختيار وانتخاب أو بغلبة وقهر. الوالي هو من ثبتت أو تحققت ولايته إما بعهد كما فعل خليفة المسلمين الأول أبو بكر لما عهد إلى أمير المؤمنين عمر، أو بانتخاب واختيار كما فعل المسلمون مع أبي بكر، أو بقهر وسيف وهو الملك الجبري الذي أخبر عنه النبي، قهر بسيفه عندئذ وجب على الرعية مجموعة من الحقوق تؤديها لهذا الوالي أو لهذا الأمير حتى يسود الأمن والأمان. واعلم أن للوالي حقوقا على الرعية وحقوقا على الخليفة، وقد تكون هذه الحقوق مادية أو معنوية. هذه الحقوق إما أن تكون حقوقا مادية وإما أن تكون حقوقا معنوية. اسمع حتى نعرف ما يجب علينا نحو ولاة أمورنا الذين تولوا أمورنا إما بالعهد أو بالانتخاب والاختيار أو بغلبة السيف والقهر وهو الملك الجبري. كل هؤلاء وجبت لهم حقوق على الرعية أن يؤدوها. هذه الحقوق أولها الطاعة في غير معصية. أول حقوق الوالي من تولى أمرنا الطاعة في غير معصية. وقلت كثيرا الوالي إما أن يكون الوالي الأعظم أو الوالي الذي تحته، وتنزل الولاية حتى تصل إلى الوالد في البيت، تنزل الولاية تتدرج حتى تصل إلى الوالد في البيت. فالوالد في البيت والي، له حقوق على من تحته من زوجة وأولاد وخدم، له حقوق. وقلت إن أول هذه الحقوق هي الطاعة في غير معصية. قال الله تعالى كما في الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة لولي الأمر واجبة عدلا كان أو جائرا. انتبه، هذه الطاعة في غير معصية للوالي عدلا كان أو جائرا. فإن كان عدلا كانت الطاعة قربة نتقرب بها إلى الله، وإن كان جائرا كانت الطاعة اضطرارية حتى لا نشق عصا الجماعة ولا نفرق الأمة. انتبه، إذا كان الوالي عدلا كانت الطاعة هنا اختيارية تعبدية قربة يتقرب بها العبد إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكذلك الأمير طاعته من طاعة النبي، وطاعة النبي من طاعة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة بن اليمان لما أخبره عن ولاة يأتون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة، يعرفون الحق الذي لهم ولا يعرفون الحق الذي عليهم، فقال حذيفة: فما نصنع يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يجب عليه؟ فليصبر، لأنه لو شذ، لو خرج عن طاعة ولي الأمر تفرقت الأمة. فمن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. لكن الطاعة تكون في غير معصية، وهذا قيد مهم فانتبه إليه. الثاني: النصح لولي الأمر، النصيحة لولي الأمر. لأن بعض الناس يقول: هل نسمع ونطيع؟ كأننا غنم يسوقنا راعي غنم. لا، لا بد أن تقدم النصيحة إذ خالف ولي الأمر شيئا من دين الله، أو ظلم، أو جار، أو تعدى على الحدود. يبقى تقدم له النصيحة. يبقى الحق الثاني النصيحة لولي الأمر. هنا نتعلم كيف تكون النصيحة وما دليلها. أما دليل النصيحة ما ورد في الصحيح من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لله ولرسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. والنصح لمن ولاه الله أمركم. آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، كما في الصحيحين. يرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كيف يكون النصح؟ كما قال أهل العلم: ويكون النصح لولي الأمر سرا، لا يكون علانية، لأن لولي الأمر حق سيأتي. لماذا يكون النصح سرا بينك وبينه؟ أن تناصحه سرا. في مسند الإمام أحمد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن ينصح لأميره أمرا فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه. من أراد أن ينصح لأميره فليبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن قبل النصيحة فخير، وإن لم يقبلها فقد أدى ما عليه، عملت اللي عليه، فقد أدى ما عليه. بعضهم يقول: فأين حديث النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الكلام واضح من كلام نبينا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، بشرط ألا يؤدي إلى شر أكبر ولا إلى ضر أعظم ولا إلى سوء وفتنة. فمن ناصح أميره فليأخذ بيده. لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم معاوية؟ ألا تكلم معاوية بن أبي سفيان؟ قال: ومن أدراكم أني ما كلمته؟ أتريدون أن أكلمه علانية أمام الناس فأكون مفتاح الفتنة؟ ثلاثة: من حق الوالي، وأنا لا أريد تفصيل لأن الكلام يحتاج إلى تفصيل، لكن نبين هذه المسائل سريعا: إجلاله وتوقيره في غير غلو، إجلاله وتوقيره في غير غلو. السلطان هو ظل الله في الأرض، هو الذي يتولى الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. الأمير هو الذي يتولى الجمع والجماعات والأعياد، ويتولى إقامة الحدود، ويتولى حماية ثغور البلد، فهو ظل الله في الأرض. من أهان سلطانه أهانه الله، ومن أذل سلطانه أذله الله، لأن السلطان ظل الله، فمن أهان السلطان فقد فكأنما أهان الله، ومن أذل السلطان فكأنما أذل الله، فتسلط الله عليه بمثل ما أراد. لهذا ننتبه أن من واجب الأمير الذي انعقدت له الولاية أن نوقره وأن نجله في غير غلو، وهذا قيد مهم، في غير غلو، لا نغني له ليل نهار، كل الاحتفالات غناء بشهامة وبطولة وعدل ورحمة وكرم وفضل لا، ليس بهذه الدرجة، ولا نقول فيه ما ليس فيه، نزعم فيه ما ليس فيه. مجرد أن نسلم على رجل فقير يقول لك: يا الله على هذا التواضع، ما هذا الأدب، ما أي تواضع، ده معمول عشان تتصور. لكن مع هذا نجله ونوقره لأنه صاحب السلطان، وهذا الإجلال والتوقير أدعى لهيبة الحاكم في نفوس الناس العامة، بل أدعى لهيبة الحاكم في نفوس الأعداء، لأن الأعداء إذا رأوا أن الرعية تستهين بحاكمها. بعض الآباء يقول لأولاده: لما تيجوا تشتموني أو تهزؤوني مش قدام الناس، اعملوا لي كده حتى يعني منظر، لكن بيننا وبين بعض، حتى لا يستهين الناس بي. بعض المدرسين في الدروس الخاصة بيتجرأ عليه الأولاد لأنهم يدفعون له المال، فتلاقي الولد يناديه باسمه، لما يروح المدرسة يقول لهم: لا، في المدرسة لازم تنادوني بأستاذ حتى يخضع لي الأولاد. يقول: إن إجلال الوالي وصاحب السلطان من الدين، لأنه إجلال لله عز وجل. وهذا أدعى ألا تستهين الدهماء ولا العامة ولا أصحاب الأهواء، ولا يستهين به الأعداء حتى يكون عظيما في أعين الأعداء، ولا يطمع في دولته أحد. الحق الرابع من حقوق الوالي على الرعية، لو سألنا أنفسنا ما وجدنا أننا نؤدي شيئا، بل وجب علينا أن نؤدي. أد الحق الذي لك وسل الله، أد الحق الذي عليك وسل الله الذي لك. لا تقل واحدة بواحدة، إن أعطاني أعطيته، إن منعني منعته، لا، لأن الله علمنا ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من صفات نبينا أنه لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. الحق الخامس تحريم نقض البيعة ونزع، تحريم نقض البيعة ونزع اليد من طاعته، والتحريض يعني وتحريم التحريض على الخروج عليه. تحريم نقض البيعة ونزع اليد من طاعته والتحريض والخروج عليه. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن خرج عن السلطان شبرا فمات فميتته جاهلية. واحد يقول: هل هي لكل أمير حتى وإن كان لا يحكم بما أنزل الله؟ كما قلنا، إن كان الأمير عدلا كانت الطاعة قربى لله، وإن كان الأمير جائرا ظالما معتديا فاسقا عاهرا كانت الطاعة اضطرارية يرجى بها جمع الكلمة وتأليف الناس. وإنما الأعمال بالنيات. حق الأمير السادس، الخامس، السادس حقه في الاجتهاد. له حق الاجتهاد في المسائل التي لم يحددها الشرع، إما أطلقها وإما عمها الشرع، فله أن يقيدها وله أن يخصصها. وفي المسائل التي لا حكم فيها في مصلحة العباد له أن يأتي باجتهاد من عنده، أو أن يجمع أهل الحل والعقد وأهل المشورة والرأي ويسألهم في هذه المسألة، فيقول العلماء قولا فيجب عليه أن يلتزم بقول أهل العلم، ثم يصبح هذا نظاما يسود على الناس، وجب لنا أن نطيعه في اجتهاده. قالوا إن ابن مسعود قد اجتهد في أكثر من 100 مسألة، حاجات جديدة جدت، منها أنه اجتهد في قسمة الغنائم، فجعل سهم للراجل أي الذي يمشي على رجله، وفي الراكب الذي يركب فرسا أو جملا، غير في النظام. هذا اجتهاد منه مقبول، رأى أن هناك مصلحة في أن يعطي للراجل الذي يجاهد على رجله بغير فرس ولا شيء يركبه، له أن يأخذ نصيب، ويعطي للراكب ثلاثة أسهم أو أربعة أسهم. اجتهد، واجتهاده مقبول، لكن لا يخالف نصا شرعيا، ولا يعارض حكما أو سنة نبوية. سبعة، حق الوالي في المال، وهذه مسألة مهمة. في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فرض للوالي ما يكفيه حتى يتفرغ لسياسة الناس، ولما تولى أمير المؤمنين عمر جعلوا له 2000، فقال زيدوني، لأنهم لما فرضوا له وكان كثير الأولاد وكان ينفق كما كان ينفق في زمن النبي، يخرج للتجارة، وكان أبو بكر تاجرا معروف، تاجر كثير المال رضي الله عنه وأرضاه، فعود أولاده على نفقة معينة، فلما تولى فرضوا له 2000، ثم رأوه يذهب إلى السوق فلقيه عبد الرحمن بن عوف، إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال آتي لأولادي برزق، إنما فرضتم لي لا يكفيني. شوف، هم اللي فرضوا عليه له، مش هو اللي حدد لنفسه راتب ولا شيء، هم الذين فرضوا له. قال لا يكفيني، فأرجعه عبد الرحمن وقال زيدوني، فزادوه 500، فكانت نفقته 2500 في العام تكفيه. وكان يقول أمير المؤمنين عمر كما في حديث الأحنف بن قيس، قال عمر رضي الله عنه ما أستحل من المال إلا ما يكفيني لعمرتي وحجي وكسوتي ونفقتي أنا وأهلي، وأستحل ركوبة أركبها فقط ولا أريد شيء، إنما أقيمكم في المال مقام من يقوم على مال اليتيم، فإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقط. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث المستورد ابن شداد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان عاملا يعني من وليناه، فإن لم تكن له زوجة فليكتسب زوجة، وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، وإن لم يكن له مسكن فليكتسب له مسكنا، ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. الله أكبر. من كان عاملا حق العامل، إذا لم يكن متزوج نزوجه، وإحنا اللي نحدد المهر مش هو. ما عنده سكن نحن نصنع له سكن، مش ياخد نص شرم الشيخ مثلا، نحدد له سكن، وإن لم يكن له خادم نجيب له خادم، مش نص الناس خدام، خادم. فمن زاد عن ذلك فهو غال أو سارق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكل غادر لواء، كل اللي نهبوا سرقهم سيأتون يوم القيامة يحملون ما أخذوا من هذه الأموال على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. كان أمير المؤمنين عمر يفرض لكل وال ما يكفيه، ونصف شاة في اليوم، لأنه يطعم، بيته مفتوح ويكفيه من النفقة. وفرض لعمر بن العاص 200 دينار في السنة، وفرض لسلمان الفارسي 5000 درهم في السنة. وكان بعض الولاة في زمن أمير المؤمنين عمر يرد المال إلى بيت المال، يقول لا أريده، أريد أن أحتسب عملي لله، مثل إمام في الصلاة لا يريد أن يأخذ أجرة لأنه يتعبد بها إلى الله. فكان إذا رد أحد الولاة ما فرض له أمير المؤمنين عمر يقول له قد فعلت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خذه فتموله، يبقى عندك مال، خذه فتموله وتصدق به، انت حر فيه، اقبله، اما ان تتموله يعني تخزنه عندك وتنفق منه، واما ان تتصدق به، فما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذ، وما لا وإلا فلا تتبعه نفسك. يعني بعض الناس يقول إذن من يأخذ المال على إمامة الصلاة فهو حرام؟ لا، ليس حرام. من يأخذ المال على الخطبة فهو حرام؟ لا، ليس حرام. من يأخذ المال على الحراسة حرام؟ ليس بحرام. من يأخذ المال على الجهاد في سبيل الله حرام؟ لا، ليس حرام، بل هذا حقه، هذا حقه. قال النبي لعمر، وقاله عمر لبعض الولاة من رداه، قد فعلت هذا مع رسول الله، فقال خذه فتموله أو تصدق به، ملكك أنت حر فيه، إما أن تدخره، وإما أن تتصدق به، وإما أن تحسن إلى الناس، تتجمل، تتزين، تطعم الناس به. فما جاءك من غير طلب ولا استشراف نفس، مش أنت اللي قلت. لهذا بعض الناس يسأل كثيرا ممن يحفظون القرآن، يقول هل أخذ الأجر على تحفيظ القرآن حرام؟ لا، ليست بحرام، وأنا أقول والكلام من عندي ليس بحرام ولا شيء فيه، لكن لا تحدد الأجرة، لا تبالغ. بعضهم يشترط الإجازة 1000، 2000، بكذا، لا تشترط، لكن إن أعطاك فهو خير، إن لم يعطك فما عند الله خير وأبقى، ما خسرت شيء، ما خسرت شيئا. الحق ثمن، ثمن النصرة، نصرته، ونصرة الإمام من كمال الطاعة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن بايع إمامه وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. الطاعة على حسب المقدرة. فإن جاء آخر ينازع هذا الأمير فليقتل هذا الذي ينازعه، فاقتلوا الآخر أو فاضربوا عنق الآخر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يشق عصاهم ويفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. الله أكبر، كلام أنا أقول نحتاجه، بل يحتاجه الجميع، ولا يفهم أحد من هذا الكلام فهما خاصا به، فهذا كلام النبي وهذه أقوال أهل العلم، ما زدنا ولا نقصنا شيء، بل جئنا بما يقولون. وسيرة الفاروق هي التي أوردتنا إلى هذا المورد حتى نتعلم ونعرف أين نضع أرجلنا. قال الفضيل بن عياض مبينا أن هناك حقا تاسعا للولاة هو الدعاء لهم، الدعاء لهم، أن تدعو له بالسداد والتوفيق والهداية والرشاد. بعض الناس حتى من الشيوخ يقول أن هذه الدعوة التي أصابت هؤلاء الناس أنا دعوتها فأصابت. فقلت له: طيب لماذا لم تدعو له بالهداية ويكون أفضل؟ إذا كانت دعوتك مستجابة يا ليتك دعوت له، فقد هداه الله بسبب دعائك وأصلح الله حاله، لأننا لا نريد إلا صلاحه. يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. قيل: يا أبا علي كيف هذا؟ قال: لأن صلاح الإمام صلاح الأمة، لأني لو دعوت لنفسي ما تجاوزتني الدعوة، لكن لو دعوت للإمام لأصلح الله الأمة كلها. ويقول الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل أو سمعت الرجل يسب إمامه فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيته يسب أو يلعن أو يدعو على إمامه فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو لأميره أو لإمامه فاعلم أنه صاحب سنة. آخر حق من حقوق الوالي معالجته إذا مرض، لأن له حقوق مالية مادية، منها معالجته إذا مرض. في زمن أمير المؤمنين عمر مرض خازن له، خازن على بيت المال يقال له معيقيب، مرض، فطلب عمر له الدواء من كل مكان، حتى جاء وفد من أهل اليمن فسألهم عمر أمير المؤمنين: هل عندكم من طب لهذا المريض ولهذا المرض؟ فسألوا عن حاله، فقال الرجلان من أهل اليمن: هل ينبت في بلدكم الحنظل؟ هل ينبت في بلدكم الحنظل؟ لأن الحنظل هذا في البلاد الجبلية موجود كثير، في بلاد اليمن منتشر، وهم يعرفون قدره وقيمته. والعجب إن الحنظل هذا ثبت إنه أفضل وأحسن علاج الآن للبروستاتا، علاج ناجح بدرجة فائقة، وهم يعالجون به، وقد اكتشف الأطباء هذا العلاج الرائع، بل له كثير من صنوف العلاج. تعرفون الحنظل؟ مر شديد المرارة، نعم شديد المرارة جدا، يشبه الكيوي، شكل الكيوي صغير كذا، الأناناس الصغيرة، وشديد المرارة جدا، لكنه ينفع في كثير من الأمراض. قال الرجلان: هل ينبت عندكم الحنظل؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا لي حملين كبيرين. فجمعوا له الحنظل، فكان يشق الحنظلة نصفين، ويجعل كل نصف في قدم المريض. في أول الكلام لما قال عمر: هل عندكم دواء لهذا، أي لهذا المرض؟ قالوا: لا، لكنه عندنا علاج لا يزيد المرض بل يوقفه، لا يزيد بل إيه؟ يوقفه. فقال: نعم العلاج إذن، هذا خير. فجاءوا بالحنظل، فكان يقسمها نصفين ويدلك بنصف قدم وبالنصف الثاني القدم، واستمروا على ذلك عدة أيام، فوقف المرض وعاش معيقيب زمانا حتى وافته المنية أو الموت بغير هذا المرض. هذه حقوقهم، وهذا الواجب علينا نحوهم، ولكن على الوالي أيضا حقوق للرعية سيسأل عنها أمام رب البرية، وهذا الذي نعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم، حقوق الرعية على الوالي حتى تكتمل الصورة بأكملها. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير، ولكن في الختام أعتذر إليكم عن عدم الحضور إن شاء الله السبت القادم، أسأل الله أن يجمعني بكم في الموعد الذي بعده، وبارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته.